أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولكل من ألقى علي السلام أقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكل من شاركنا بثنا وبدأ تعليقاته نقول له حياك الله وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك، جزاكم الله خيرا. الحمد لله، بدأت في الموعد المناسب، والحمد لله أجد مشاركات، وأنا إن شاء الله سأقدم ملخصا يكون مع هذا الملخص بإذن الله تبارك وتعالى حضور أكبر عدد من الإخوة ومن المجموعات. والإخوة جزاهم الله خيرا كانوا قد أعلنوا عن البث في مجموعاتهم، فجزاهم الله عنا كل خير. وأما عن الشيخ رضا، الشيخ أبي يحيى، فادعوا الله لهم أن يردهم سالمين غانمين، وأن يفرج كربهم، وأن يقيهم شر من مكر بهم أو وشى بهم، فنرجو لهم الثبات في ابتلائهم والفرج القريب لهم ولأبنائنا وإخواننا وكل المسلمين المضطهدين والمعتقلين وأصحاب كلمة الحق الذين ابتلوا في سبيل كلمتهم ووقفاتهم ونصرتهم للحق. الله أسأل أن يفرج كرب المكروبين وأن يفك أسر المأسورين، آمين. إخواني وأحبتي في الله تعالى، مع كلمة التوحيد كان الكلام عن معنى أشهد، ثم عن الكفر بالطاغوت مأخوذا من الجزء المنفي في كلمة التوحيد لا إله، ثم شرعنا نتكلم عن الإيمان بالله إلا الله. مع الإيمان بالله بدأنا بقضية تعد مقدمة في التوحيد أو في العقيدة، ورأيت أنها من الأهمية بمكان نظرا لكثرة الإلحاد مع خفوت نور الحق على الباطل، وتبجح الضلال والكفر حتى وصل إلى حد الإلحاد، وصار ظاهرة يتكلم عنها الناس في بلادنا، حتى يقال الملحد الملحد طبعا لم يكفر، وحاجة غريبة كيف يلتقي الكفر والإيمان. ورأينا من الإخوة في ظل ظاهرة الإلحاد الموجودة واللي بدأت تأخذ الصبغة العالمية وليست الإقليمية، من بعد ما انهارت الشيوعية، لكن في ظل خفوت نور الدعوة الإسلامية عادت الخفافيش وعاد الإلحاد. فلهذا رحنا نتكلم عن قضية وجود الله سبحانه وتعالى، وذكرنا فيما ذكرنا أن الإلحاد ليس فطرة، الإلحاد ليس فطرة، إنما الإلحاد نتيجة ردود فعل عنيفة ذكرناها آنذاك. تكلمنا عن قضية وجود الله بأنها حقيقة الحقائق، وأن الله جل وعلا هو أظهر شيء في الوجود، ولولا أن شدة الظهور تلد الخفاء، وأن اقتراب المسافة جدا يعطل الرؤية، ما اختلف على وجود الله مؤمن ولا ملحد. طيب، وذكرنا أن الملاحدة في أكبر شبهاتهم أنهم لا يرون الله، فكان الرد على هذه الشبهة بأنه ليس كل ما لا يرى ينكر، فقد أثبت العلم وجود أشياء كثيرة غير مرئية، إما لعظم حجمها كالمجرات والأفلاك والسدم، أو لصغر حجمها كالبكتيريا والجراثيم والفطريات، وقد اكتشف وجود كل ذلك عن طريق الأجهزة الحديثة في العصر الحديث. فليس معنى عدم رؤيتها أنها كانت منفية، وقد بنى الله عز وجل قانون هذا الكون على قسمين، ما يرى وما لا يرى، فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ورأينا أشياء بسيطة جدا في حياتنا، العقل موجود ولا نراه، والروح موجودة ولا نراها، والكهرباء موجودة ونعرفها بآثارها، إلى غير ذلك مما ذكر في الرد على هذه الشبهة. ثم انتقلنا إلى الكلام عن وجود الله جل وعلا، فذكرنا أول الأدلة العقلية دليل الخلق والحدوث، بأن الكون حقيقة موجودة، فمن الذي خلق الكون؟ نحن العقلاء، نحن المسلمين، لم نجد إجابة سوى أن الله هو الذي خلق الكون. قالت الملاحدة بل الصدفة أو الضرورة أو الطبيعة. فقمت آنذاك هناك بالرد على هذه الشبهات، وبيان أن الذي خلقه هو الله، وأنه لم يدعي أحد من كل الآلهة المزعومة في من زعم لنفسه الألوهية كالنمرود وفرعون، أو زعم له كعزير أو عيسى، بأن ليس أحدا قال أنا خلقت أفقا في السماء فضلا عن السماء، أو ركنا في الأرض فضلا عن الأرض فضلا عن بقية الكون. إذن فمن خالق هذا الكون؟ إنما هو الله. ورأينا في المحاضرة التي بعد ذلك أن القضية ليست مجرد خلق، إنما خلق فيه عناية، فيه إبداع، فيه جمال، ليس مرتبطا بضرورة، ولا يمكن أن تحكمه صدفة، ولا أن يكون بالطبيعة. طبيعة تخلق الطبيعة، طبيعة صماء بكماء تخلق الإنسان، هذا العاقل الذي يتصرف فيها كيفما شاء. فذكرنا في المحاضرة السابقة دليل العناية والإبداع الموجود في كل شيء، والله عز وجل أشار إليه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أمثلة كثيرة موجودة في الكون وفي الإنسان، قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كيف أن العناية موجودة في خلق الإنسان في ظاهره وفي باطنه؟ في ظاهره الوجه هذا، العينين في جزء منخفض من الوجه، الماء نشربه حلوا على اللسان مالحا في العينين مرا في الأذنين. رأينا الإبداع في الزروع والثمار، في الورود والأزهار، الجمال الرباني. أي ضرورة، أي صدفة، أي طبيعة؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أنت ما محتاج تغلق عينيك، أنت محتاج تتأمل حتى الفاكهة التي بين يديك كيف هي من الأطعمة، كيف هي صفت، كيف نظمت، كوز الذرة، حبات الشعير، سنبلة القمح. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. رأينا الإبداع في عالم السماء المزينة بالكواكب، في عالم الهواء، ومثلا مسألة الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، والمعادلة العجيبة التي تقع ما بين الإنسان الذي يتنفس الأكسجين والنبات حين يتنفس، يعني الإنسان يتنفس أكسجين ويصفر ثاني أكسيد الكربون، يجي النبات في عملية التمثيل الضوئي ويروح يستنشق ثاني أكسيد الكربون ويطلع أكسجين، وبهذه المعادلة العجيبة يتم المحافظة على الغلاف الكوني، والشمس في مكانها والقمر في مكانه، القمر وربطه بقضية المادة والجزر في عالم البحار والمحيطات، والشمس قضية الحرارة والبرودة، ولو ابتعدت لتجمد كل شيء، ولو اقتربت لاحترق كل شيء. يعني لا، موضوع عجيب، استغرقنا قرابة الساعتين واحنا بنتكلم عن موضوع الإبداع في الكون كدليل من أدلة وجود الله عز وجل. أي إنسان عنده مسحة عقل وذرة علم لا يمكن أن يرى غير هذا الحق، وأن يصرخ من أعماقه بأنه الله، ويقول مع القرآن قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فبعد دليل الخلق والحدوث ودليل العناية والإبداع، عندي دليل الحركة والنظام، ودليل الهداية والإلهام، ودليل التسوية والتقدير، ودليل الفطرة والتاريخ. فتعالوا بنا نعيش مع هذه الأدلة، وتعالوا بنا نؤمن ساعة. أدلة وجود الله عز وجل منها دليل الحركة مع النظام، بمعنى الكون كله حركة، وفي كتاب الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كلهم في فلك يسبحون، كلهم في فلك يسبحون. دي آية الأنبياء. في آية ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون. المجرات، السدم، الأفلاك، الكواكب، الكويكبات، الشهب، المذنبات، كله في حركة دؤوب. كرات كبيرة، كرات صغيرة، كرات معتمة، كرات مضيئة، الكل يسبح والكل يسبح والكل يوحد والكل يسجد. أنا ما باتي بكلام من عندي، الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر إسلام هذه الكواكب، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ذكر تسبيح هذه المخلوقات، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، كما ذكر سجودهم: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى تتاح لي الفرصة وأسجد سجود تلاوة في آية سجدة في سورة الحج. هذه الكائنات التي تسبح وتسبح وتوحد وتسجد، كن كله عدا عن الإنسان، ربنا قال عنه: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كثير من الناس منسجم مع الكون في التسبيح والسجود والتوحيد، وكثير حق عليه العذاب من أهل الكفر والشرك والضلال. فالمتأمل في الكون كله علويه وسفليه يكشف عن حقيقة كبرى لا مجال لإنكارها أو تجاهلها أو الإغضاء عنها أو الغض من شأنها، ألا وهي النظام الدقيق العجيب الذي ربطت به أجزاء الكون كله من الذرة إلى المجرة. هذا النظام المدهش المحير للعقول الذي يحيل العقل البشري السليم، يحيل العقل البشري السليم أن يكون ناجما عن صدفة وتلقائية أو عن تفاعلات كيميائية أو يكون نتيجة للحركة المستمرة للمادة منذ ملايين السنين كما يزعم الخياليون أو المغرورون والمخدوعون، لأنه من أبطل الباطل أن يصدر هذا النظام الشامل للخلق كله من غير ذي إرادة وقصد وعلم وحكمة وتدبير للعليم الخبير. إن الكرة بين أقدام اللاعبين على الرغم من خفتها إذا علت تهبط، إذا علت سرعان ما تهبط. الكواكب أو الكرات العظيمة جدا، من الذي أمسكها؟ من الذي أمسكها؟ وهي تجري الكرة بين أقدام اللاعبين، واللاعبون ذو سمع وبصر، سرعان ما يصطدم أحدهم بالآخر، حتى في الكرة حاجة كلكم عارفينها، لأن مين معرفش الكرة؟ حاجة اسمها الفاول، أنا معرفش ترجمته إيه، لكن مشهور كده باسم الفاول. لاعب اصطدم بلاعب، الحكم بصفر فاول، ان كان في منطقة الجزاء ولا بيسموها ضربة جزاء لما يكون مش عارف ايه، حاجات كده فاكرها من ايام ما كنت انا واد لعيب وانا صغير كده قبل بلوغ الحلم. ليه الفاول في الكورة؟ ليه؟ مع أن اللاعبين أصحاب سمع وبصر، قصور بشري، لكن الكرات العظيمة الكواكب هذه لا يصطدم كوكب بكوكب، ولا نجم بنجم، ولا قمر بقمر. وطبعا ما تفكر إنه هو بس شمس واحدة وقمر واحد، لا لا، بل شموس وأقمار. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. خلقهن الشمس والقمر مثنى، القرآن يقول لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا للذي خلقهما، لا ما قالش القرآن كده، قال للذي خلقهن. فأشارت الآية إلى تعدد وكثرة الشموس والأقمار، والعلم الحديث أثبت هذا، أثبت هذا كحقيقة علمية على وجه القطع واليقين. كل الشموس والأقمار والكواكب والنجوم، كويكبات الشهوب المذنبات، كل هذا يسير في حركة منتظمة. من وراء هذا النظام؟ أيها الإنسان، إنك إذا سرت في شوارع مدينة فوجدت أن حركة السير منتظمة بين الشوارع المتقاطعة، لأيقنت أن وراء انتظام حركة السير سبب. قديما كان عبارة عن رجل المرور، وحديثا إشارات المرور الإلكترونية، يضيء أخضر فيمشي هذا، ويضيء أحمر فيتوقف هذا. لا يمكن تنتظم حركة المرور بين شارعين من شوارع المدن إلا ومن ورائها من ينظم حركة المرور. فقولوا لي، من الذي ينظم حركة الكون؟ صدفة؟ ولا الضرورة؟ ولا الطبيعة؟ ولا الكون بلا إله؟ لأن الملاحدة لا يؤمنون إلا بما يرون. عجيب، عجيب للملحد وهو طالب في ثانوية أو كلية، أو هو موظف وعازب وكل الحكاية عنده غرفة صغيرة، يعني كل مترين في 3 أمتار. والصباح قام مسرعا للخروج إلى الكلية أو إلى العمل، بعدما أفطر ترك الطبق الذي أفطر فيه دون أن يغسله، ولم يجد وقتا لتنظيم سريره، فلا فرش الملاءة ولا طبق البطانية، واستحث الخطى وراح أدرك كليته ومحاضراته، أدرك عمله أو وظيفته. وبعد ما رجع وجد الغرفة منظمة، الملاءة مفروشة، البطانية مطبقة، طبق اللي أفطر فيه شوية الفول المدمس والبيضة اللي طقشها أي حاجة لقى مغسول، الغرفة نظيفة منظمة. كلي فيما يفكر هذا الملحد، هيقول كده تلقائيا الله الله، هو ما يعرف الله، يقول الغرفة نظمت نفسها، البطانية طبقت نفسها، الملاءة فرشت نفسها، الغرفة كنست أو مسحت من تلقاء نفسها. والله نفكر كده هيبقى أقرب مستشفى مجانين أو أمراض عقلية أو نفسية تلمه، لكن ما بيفكر في كده خالص إطلاقا. ما ليه؟ مين اللي نظم الأوضة بعد ما أنا خرجت منها؟ مين اللي دخل الغرفة؟ أنا مش مدي مفتاح لحد يا جدعان. الله، طب إزاي؟ في حد عنده نسخة تانية؟ يكونش أنا سبت الغرفة في ظل العجلة والسرعة، سبتها مفتوحة، فجاء حد من الجيران من قرايبي نظف الشقة أو نظف الغرفة. الله، حد دخل من غير الباب، لأنه الباب مغلق، هو أنا سبت الشباك مفتوح. يقعد 100 سؤال، مين اللي دخل الغرفة ومين اللي نظمها؟ لأن عقله لا يرى أبدا أن هذه الغرفة الصغيرة يمكن أن تنظم دون أن ينظمها منظم، ولا أن تنظف دون أن ينظفها منظف. غرفة صغيرة لا يمكن أن تنظم من تلقاء نفسها، حركة المرور في شارعين لا يمكن أن تنتظم من تلقاء نفسها، كرة بين أقدام اللاعبين لها قانون اسمه الفاول بسبب الأخطاء التي تقع، واصطدام اللاعبين أصحاب السمع والبصر، والكرة تعلو لتهبط، أما الكرات العظيمة هذه لا يهبط منها شيء ولا يصطدم منها شيء. هذا اسمه يا إخواني دليل الحركة والنظام. لمجرد نظرة إلى السماء، إلى خلقها وتكوينها، إلى الإحكام والإتقان فيها، إلى أبعادها، إلى سعتها، إلى عدد نجومها ومواقعها، إلى الأفلاك الدائرة فيها، إلى ضوء شمسها ونور قمرها، هذه النظرة الفاحصة الشاملة تري الإنسان إذا كان عاقلا من مظاهر القدرة والعلم والإرادة والقصد والتصميم ما يجزم معه ببطلان هراء الماديين وترهات الملحدين، ويسلم بوجود إله عظيم متصف بصفات الربوبية ونعوت الألوهية. أما فكرتم في هذه السيارات المنطلقة، أعني هذه الكواكب التي تخترق أعماء الجو والتي تلتزم مدارا واحدا لا تنحرف عنه يمينا ولا يسارا، وتلتزم سرعة واحدة لا تبطئ فيها ولا تعجل، ثم نرقبها في موعدها المحسوب فلا تتخلف عنه أبدا. الطيران عندنا له ممرات، يوم ما الطائرة تخرج عن الخط المرسوم لها في الجو سرعان ما تجد اصطدام عشرات الطيران بعضه ببعض. أيضا حتى سفن الفضاء لها ممرات، وهي تصعد إلى عالم السماء، ولها مداخل إلى السماء، أبواب السماء، وإن ضلت الطريق قلما تعود إلا إذا بادر العلماء بأن تعود إلى مسارها الطبيعي والحقيقي. فالسماء ذات حبك، ذات طرق، وذات أبواب، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وده اللي حدث لعلماء الفلك لما خرجوا من منطقة الجاذبية الأرضية وخرجوا من منطقة الإضاءة اللي موجودة في جزء من الغلاف الجوي إلى منطقة السماء شديدة الظلمة التي قال الله عنها وأغطش ليلها، فلم يروا شيئا، فقالوا هل فقدنا أبصارنا أم هل سحرنا؟ كلام اللي قالوا جاجارين اللي كان ملحد، علماء الفلك، علماء الفضاء، موجود في القرآن، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سكرت باللهجة المعروفة عند الشام يعني غلقت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قالوا هذا سبحان الله لما جاء بالجملة التي نطق بها العلماء باللغة الروسية وترجمت إلى العربية، فإذا هي كأنها الآية أو ترجمة الآية، وهي لون من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أقول إن الكرة تنطلق من أقدام اللاعبين ثم لا تلبث أن تهوي بعد تحليق، أما هذه الكرات الغليظة الحي منها والميت، المضيء منها والمعتم، فهي معلقة لا تسقط، سائرة لا تقف، كل في دائرته لا يعدوها. يوم صعد علماء الفضاء إلى القمر شافوا الأرض معلقة في الجو زي ما احنا بنشوف كده القمر واحنا في الأرض أو على الأرض، هم شافوا الأرض وهم على سطح القمر. واحد منهم صرخ ويرى الأرض معلقة بلا شيء، من الذي أمسكها؟ من الذي أمسكها؟ ولو كان مؤمنا لقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هو سبحانه القائل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وجدوا الأرض عبارة عن حاجة صغيرة معلقة في الجو أشبه ما تكون بالزيتونة، الأرض إيه جنب المجرات أو جنب المجموعة الشمسية الأخرى المكونة لمجرتنا سكة التبانة، ومجرتنا جنب المجرات، والمجرات بجوار السدم، والسدم بجوار الأفلاك، والأفلاك بجوار الأكداس، ملك وكل في فلك يسبحون، وحركة عجيبة، نظام رتيب، مع أنه قد يصطدم المشاة والركبان على أرضنا وهم أصحاب عقل وبصر، لكن هذه الكواكب التي ازدحم بها الفضاء لا تزيغ ولا تصطدم. وسبحان القائل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. سبحان الله، لأن الكون مظلم والنهار حجم النهار وضوء النهار بالنسبة لليل كحجم الجلد بالنسبة للدابة، ولذلك جاء التعبير نسلخ، كما لو أنك ذبحت ذبيحة ذبيحة وبعد ما بتذبح بتسلخ. فالإضاءة النور في الكون بالنسبة للسماء التي أغطش ليلها لا يعد إلا أن يكون بحجم الجلد من الدابة المذبوحة، كبشا بقرة جملا أيا كانت. لكن لذلك سبحان الله التعبير القرآني، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. حركة سبحان الله، اللي بيفتح الدكان ولا بيقفله شوفه بيعمل ايه، لكن عادي. الله سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وانت لا تشعر لا بصوت ولا ازعاج. شوف انت لما بتقفل باب المحل بتعمل ايه، على الرغم من كل الوسائل الحديثة والتقنية والإلكترونيات، لكن برضو إنما يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. الله أكبر. وآية لهم الليل ونسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، الشمس تجري وإحنا بنشوفها يبتجري، والمستقر لها ده إما مستقر زماني أو مستقر مكاني، إنما الشمس تجري وعشان كده بتشرق وبتغرب تشرق وتغرب نظام. شفتوا واحد زي النمرود بيدعي الألوهية، سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، النتيجة فبهت الذي كفر. طب أنت مش قادر تحول مسار الشمس وتدعي أنك صاحب هذا الكون وخالق هذا الوجود؟ والشمس تجري لمستقر لها بإيه؟ بهذا النظام المحكم، ذلك تقدير العزيز العليم. وشوف القمر، والقمر قدرناه منازل. كلنا أول ليلة في الشهر ما بنشوف القمر إلا إذا كان معنا منظار زي منظار جاليليو، وده شغلانة المراصد اللي بحاولوا مثلا يعرفوا لنا أول الشهر شهور الهجرية اللي احنا محتاجين إليها عشان صيام رمضان وعشان عيد الأضحى وعشان كذا وكذا. في ناس بتعرف عن طريق الحسابات الفلكية وفي ناس بتعرف بالرؤية. فالقمر قدرناه منازل، أول ليلة محدش بيشوف بالعين المجرد، تاني ليلة بنحاول نشوفه ويبدأ يكبر يكبر يكبر، في نصف الشهر يصبح بدرا. فتلاقي دائرة القمر مكتملة، ده اسمه البدر، يوم 14 ليلة 15. ايه وبعدين؟ ويبدأ في ما يسمى بالمحاق ويقل تدريجيا زي ما بدأ صغيرا اكتمل بدرا، لغاية لما أصل لمسألة أنه في الليلة الأخيرة في الليلتين الأخيرة من الشمس من الشهر لا تكاد ترى، بتشوفه كده حاجة بسيطة وانت طالع لصلاة الفجر، وبتبقى ده اسمه المحاق. واللي ربنا عبر عنه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. يعني الناس اللي في المدينة يمكن ما خدينش بالهم من حكاية العرجون القديم، لكن أكيد شافوا النخل وشافوا السباط على النخلة وفيها البلح، والبلح ده لما بنبدأ ناخد البلح بيبقى المكان اللي تعلق فيه البلح اسمه الشمروخ. لما تبقى السباطة دي بعد ما ناخد منها البلح بيحصل ايه؟ في ناس بتنتفع بيها بصورة او باخرى، لكن كنا في الريف بتاعنا نسيبها كده تنشف. وبعدين لانه كانت البيوت مش مبلطة، كانت تراب، فيقولوا عليها هات يا واد العرجونة واكنس قم البيت، قم البيت هات العرجون، اسمه العرجون، كنا نعرفه بهذا الاسم. تشوف الشمروخ كده حاجة ملوية نشفة، فربنا بيعبر بتعبير يعرفه الناس ببساطة تعريف الرجل البدوي البسيط، قال لهم كده والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وفي قانون الحركة والنظام قال لهم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر إلا في حالة واحدة مع آخر الزمان، في علامات الساعة، في زلزلة الساعة بيجمع الشمس والقمر. لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظام بلا قادرين على أن نسوي بنانة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة إذا برق البصر خسف القمر وجمع الشمس والقمر. دي حاجة بقى خارج عن النظام الكوني، بيكون وقت انهيار الكون ووقت الانسحاق العظيم، والعلم أثبت هذا. لكن مع نظام الكون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ليه؟ لأنه على طول في حركة رتيبة، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وعندنا حاجة تانية، ايه؟ انه الليل والنهار موجودين على طول، وده اللي احنا واخدين بالنا منه يعني، لكنه هي من الحقائق العلمية البسيطة. وانت دلوقتي مثلا في الليل، انت في مصر في ليل، وانا هنا في تركيا في ليل، امريكا خلاص الليل بدأ ينقشع وداخلين على النهار. طيب والوضع في ماليزيا وشرق آسيا برضو في اختلاف بالثلاث أربع ساعات والخمسة، يقوم بيحصل إنه بلاد فيها ليل وبلاد فيها نهار. فعشان كده ولا الليل سابق النهار. ويمكن ده السر في قول الله عز وجل إنه لما تقوم الساعة عبر عنها بأنه بالليل أو بالنهار. ليه؟ لأنه نصف الكرة الأرضية ليل والنصف نهار، اللي هي في قول الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا إيه؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا؟ وده شك؟ لا، ده تنويع. لا، ده هي ليلا ونهارا، الليل في منطقة والنهار في منطقة، فقال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، لأنه في نص الكرة الأرضية ليل ونص الكرة الأرضية نهار. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. النظام الموجود في هذا الكون، يبقى السؤال من الذي هيمن على هذا النظام؟ من الذي أشرف على مدارات الشمس والقمر والنجوم والكواكب والكويكبات والشهب والمذنبات؟ من الذي أمسك هذه الأجرام الهائلة؟ من الذي دفعها تجري بهذه القوة الفائقة؟ إنها لا ترتكز في علوها إلا على دعائم القدرة، ولا تطير إلا بأجنحة أعارها لها القدير الأعلى، الذي قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. حركة ونظام في الكون عجيب، قوانين تصرخ باسم الله ولكن الصم لا يسمعون، ولكن العمي لا يبصرون. إن أي نظرة فاحصة دقيقة على الأرض إلى خلقها وتكوينها، إلى محيطاتها وأنهارها، إلى جبالها ووهادها، إلى مرتفعاتها وسهولها، إلى النباتات والأشجار، إلى البحار وإلى الأنهار، إلى التنوع في عالم الحيوانات والكائنات والاختلاف في أجناس البشر لونا ولسانا، تجعلك أيها العاقل تقف عند حقيقة لا تستطيع إنكارها ولا إخفاءها ولا جحودها، وهي أن وراء هذا الخلق والإبداع خالقا مبدعا عليما حكيما هو الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، الذي دعاك إلى النظر فقال لك ولغيرك من العقلاء: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. إن نظرة عابرة إلى النور والحلق وهذا الهواء المشترك، إلى ائتلاف الهواء، إلى عناصر الماء، إلى النوعية والزوجية في كل شيء فيها وعليها، تكفي في إقناع ذي العقل بوجود إله ذي قصد وإرادة وحكمة وتدبير وقدرة لا تحد وعلم لا يحيط به أحد. إنه هو الله العزيز الحكيم، الله الذي أوجبت العقول السليمة وجوده، ودلت كل ذرة في الكون على علمه وقدرته وتدبيره وحكمته. يا قوم، ألا تنظرون؟ ألا تتأملون؟ ألستم حتى في ظل العلم المادي تجدون الحقائق التي تدلكم على الله؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر. هذه آيات قال الله عز وجل عنها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب لما قال في آية البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم استدل على هذا التوحيد بماذا؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فآيات النمل تلوتها في محاضرة سابقة تقرأ فيها قول الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون بل الله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. لا إله إلا الله. أمن جعل الأرض قرارا نظام وجعل خلالها أنهارا نظام وجعل لها رواسي نظام وجعل بين البحرين حاجزا نظام من وراء هذا النظام كله؟ من؟ الله القائل وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ومن دليل الخلق والحدوث والعناية والإبداع والحركة والنظام هذا الذي كنا نتكلم عنه إلى دليل التسوية والتقدير حركة ونظام تقدير وتسوية أو تسوية وتقدير من قبل أنا تكلمت عن العناية والإبداع والهداية والإلهام، هنا حركة ونظام وتسوية وتقدير. إذا كان الخلق يدل على الله، مجرد الخلق، فكيف إذا كان الخلق ملؤه الإبداع والعناية والهداية والإلهام والحركة مع النظام أيضا والتقدير والتسوية؟ الخلق شيء وهو دليل على الله، لكن التسوية شيء زائد. تسوية أخص من الخلق، لأنه من الممكن أن يكون هناك خلق ولكن غير مسوى، لكن معنى تسوية الشيء إحسان خلقه وإكمال صنعته بحيث يكون مهيئا لأداء وظيفته وبلوغ كماله المقدر عنده وإمداده بما به صلاحه وبقاؤه وجعله مستويا معتدلا مناسبا متناسب الأجزاء بحيث لا يحصل بينها تفاوت يخل بالمقصود منها. هذه التسوية ظاهرة في الكائنات كلها على وجه العموم، وفي الكائنات الحية على وجه الخصوص، وفي الإنسان على وجه أخص. ولذلك الله جل في علاه يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه. أحسن كل شيء خلقه، هذا في الكون، فماذا عن الإنسان؟
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك
فعدلك، في قراءة فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. الله أكبر.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك.
قل لي أيها الإنسان، لو رحت تتخيل صورة أحسن مما أنت عليها، كيف تتخيلها؟ فمن الذي خلقك وحين خلقك سواك بهذه التسوية وعدلك هذا التعديل؟ الذي أحسن كل شيء خلقه وصوركم فأحسن صوركم، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وحين كنت في أطوارك وصلت إلى مرحلة التسوية مع نهاية الأطوار،
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
الله أكبر.
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
من وراء هذه التسوية؟ من وراء هذا التقدير؟ إن الله جل وعلا من بين الآيات التي دعانا للنظر فيها أنه خص الإبل بالنظر بصفة خاصة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قال بعده: إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الآية من سورة الغاشية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فيها التسوية، فيها التقدير، فيها شيء عجيب ليس من ورائه صدفة ولا ضرورة ولا طبيعة. أنا وصغير كنت أحفظ سورة الغاشية، فكنت أقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. عندنا جار عنده جمال ونوق، ولا مرة شايف الناقة هي وبتولد، ولما بتولد جمل صغير بيسموه قعود. عقل الطفولي يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إزاي الجمل ده القعود الصغير اللي اتولد من أمه الناقة طلع من هذه المسافة الضيقة التي هي سنتيمترات تمثل رحم أو فرج أو عورة أو ماذا أسميها الناقة، ويطلع منها. طب ده حاجة غريبة، ده بالنسبة للجنين مع الأم بيبقى 2.5 كيلو 3 كيلو، نتعجب. إنما ده قعود، ده لما بتولد وينزل على الأرض وشوية يقف كده وروح ماسك ضرع أمه ويرضع، يكاد يكون في طول أمه، ونازل من حتة ضيقة قوي، يقوم تيجي صورة عبث وفيها هذه النظرة لهذه الجزئية. ثم السبيل يسره، إن كان للأنعام والماشية هي وبتولد، أو كان للأم وهي بتولد. قبل ما يطلع لنا موضوع الولادة القيصرية بقى ويكتر ويبقى شغل تجارة بقى، ويلا احنا لسه قاعدين هنستناها 2-3 ساعات لغاية لما، لا 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 يلا. إنما قبل كده ما كناش نعرف، جيل أمهاتنا ما كانش يعرف حاجة اسمها ولادة قيصرية. أمال إيه الموضوع والواد نازل متختخ كده وحلو ما شاء الله في 3.5 كيلو 4 كيلو أحيانا 4.5، إيه ده؟ ثم السبيل يسره، ده مش كيلو مش 4 من 3، لا لا ده قعود.
ما أذنهوش هو نازل، بس الفكرة إيه؟ أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت؟ بس أنت تفتكر هذا الموضوع ده على قد عقلية الطفولية، لكن شوف بعد كده الرجل حتى البسيط البدوي ليه دايما بيستخدم الجمل في الصحراء، لغاية لما احنا بقينا نسمي الجمل سفينة الصحراء، سفينة الصحراء. هو إيه اللي ممكن ينفع مع الرجل الأعرابي في الأسفار الطويلة قديما مثل الجمل؟ ممكن الفرس، بس لا، في فرق. الجمل أعطي صورة خلقية تلائم معيشته، ودي التسوية بقى والتقدير، تلائم معيشته وتلائم أسفاره الطويلة في الصحراء. فبنظرة بسيطة سطحية نجد خلق برقبة طويلة تعلوها رأسه، فتنأى بعينيه عن غبار الرمال الكثيرة في الصحراء. مهما علت الرمال في الصحراء تضرب في النصف الأسفل من الإبل توصل لغاية الصدر، لكن ما تروحش لعند العينين تعميها وتخليها ما تفشوش، لا، ده تسوية. كما منح شفة مشقوقة يستطيع أن يتناول بها أشواك البوادي دون أن تؤذيه. أعطي سناما أعلى ما في الجمل يختزن فيه الدهن إن أعوزه الطعام يوما في الصحارى القاحلة. أعطي بطنا كبيرة يخزن فيها الماء لأيام طويلة. لم تنتهي رجله بحافر مثل سائر الدواب يغوص في الرمال، لا، كالخيل والبغال والحمير اسمها حوافر، لكن الناقة والجمل الإبل عموما انتهت بخف يقدر به على اجتياز الرمال دون أن يسوخ فيها مهما كانت ناعمة. ولذلك سمي بسفينة الصحراء. من الذي قدر هذا؟ من الذي سوى هذا؟ قل سبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الجمل هذا أو الإبل لمشية مختلفة عن بقية الحيوانات. دايما الحيوانات مثلا فيها رجل يمين ورجل شمال، أمامية وخلفية في حركتها. الجمل أو الإبل غير كده، جنب الأول وحده والجنب الثاني وحده، فمختلف عن بقية الحيوانات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ولعل هذه الحركة اللي موجودة في الجمل، قليل من الناس ملتفت، هي اللي بتعمل حركة التأرجح للي راكب الجمل، هو حاطط الهودج وراكب الجمل يلاقي نفسه بيهتز. ليه حركة الجمل مختلف عن بقية الدواب والأنعام؟ مش كده بس، ده العلم الحديث بيكتشف انه كل الانعام لها شأن غير الابل. الابل ده موضوع تاني، في حاجة كده مش هدخل انا في اعجاز علمي دلوقتي، يعني ده موضوع كبير ممكن يعني ياخد محاضرة مستقلة. انه بول الابل مختلف عن كل الابوال، وانه في نوع من التصفية داخل جسم الإبل بحيث لما تأكل الأعشاب وتهضم تأخذ وضع تصنيع دواء داخل بطونها وينزل بول الإبل في منتهى الطهارة مع صلاحيته لأن يكون خلاصة أعشاب ليكون دواء ليس فيه ما في بقية أبوال الحيوانات، مش فاكر الاسم دلوقتي اللي عاوز أقوله الاسم العلمي. وده اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام ينصح الجماعة اللي عندهم استسقاء أمراض الكبد فيروس A و B و C اللي كترت في مصر وفي الدنيا. النبي من قديم عليه الصلاة والسلام نصح القوم اللي اجتووا وكانت بطونهم ملأة بالماء والاستسقاء وقال لهم عليكم بألبان الإبل وأبوالها، وشربوا الألبان والأبوال وصحوا لهم، حكاية موجودة في حديث صحيح البخاري مش وقتها. يبقى ده كله وانت بتقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، اسمه ايه ده؟ اسمه تقدير وتسوية. الجمل الضخم ده بيقود صبي صغير جدا ويركبه، من الذي سخره ومن الذي ذلله له؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذا. ونجد كل شيء في الخلق له حساب وتقدير وميزان وترتيب بحيث يتلائم مع مكانه وزمانه وبحيث يتناسق مع غيره من الموجودات القريبة منه والبعيدة عنه، فلا يعطل وظيفتها أو يعوق سيرها لما خلقت له، وبحيث يتم بين المخلوقات كلها توازن شامل ينتظم به سير الوجود كله. فإذا كانت التسوية إعطاء كل شيء من الخلق والتصوير ما يؤدي به وظيفته على الوجه اللائق به، فإن التقدير أن يكون بالقدر الذي ينفع في نفسه ولا يضر غيره ولا يصطدم بالمخلوقات الأخرى، وذلك يتم إذا ما وضع في مكانه الملائم وزمانه المناسب وبالكم الذي يصلح ولا يفسد وعلى الكيفية التي يتحقق بها التناسق والتوازن بين وحدات الكون وأجزائه. هذا التقدير ظاهرة عامة في كل شيء. نبه القرآن الكريم على هذه الحقيقة في عشرات الآيات حيث قال رب الأرض والسماوات وكل شيء عنده بمقدار، كما قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو القائل قد جعل الله لكل شيء قدرا، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأوضح من ذلك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تقدير من بعد التسوية. وكما قلت لكم إن أنا بحاول أجمع كل المعاني المتقاربة من بعضها مع الدليل الواحد، يعني التقدير حاجة والتسوية حاجة، لكن لا، أقول التسوية التقدير لما بينهما من تقارب في المعنى. فالماء مثلا سواه الله بمعنى أنه أحسن خلقه وهيأه لأداء وظيفته من السقي والري والتطهير والتنظيف ونحو ذلك، ولكن الماء الذي خلقه الله وأسكنه في الأرض خلقه بقدر وأنزله بقدر، لذا قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر. ثم جاء العلم الحديث بكشوفه ووسائله فأماط اللسان، أماط اللسان عن الحكمة البالغة والأسرار العجيبة وراءها وما بين المخلوقات من مقادير وحدود وضوابط وموازنات. إن في الفضاء الفسيح الذي لا نعرف له حدودا ملايين الملايين من النجوم السابحة في أجوائه، وبعض هذه النجوم أكبر من الشمس بآلاف المرات بل بملايينها، كنجم الشعرى الذي أقسم الله عز وجل به أو تحدث عنه في القرآن في سورة النجم، تقرؤون إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه هو رب الشعرى. الشعرى أثقل من الشمس بعشرين مرة، نورها ضعف نور الشمس خمسين مرة، وسهيل نجم آخر أقوى من الشمس بألفين وخمسمائة مرة، وهكذا. يقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم ما يمكن رؤيته بالعين المجردة، وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة، وما يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه. هذه كلها تسبح في الفلك الغامض، ولا يوجد أي احتمال أن يقترب مجال مغناطيسي لنجم من مجال هذه نجم آخر أو يصطدم بكوكب آخر إلا كما يحتمل أو إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر في المحيط الهادي يسيران في اتجاه واحد وبسرعة واحدة، وهو احتمال بعيد وبعيد جدا إن لم يكن مستحيلا. ومع هذا التباعد بين كل نجم وآخر فقد وضع كل نجم في مكانه بحيث يتسق في آثاره وتأثراته مع سائر النجوم والكواكب، وتؤدي جميعها مهمتها المنوطة بها في بناء الكون وسير حركته. ولنأخذ الشمس والقمر والأرض وما بينهم من علاقات مثلا لهذا التقدير المحكم والنظام الدقيق الذي كان من آثاره ظهور الحياة الإنسانية على الأرض واستمرارها إلى اليوم. إن هذه الشمس هي الوحيدة بين آلاف النجوم التي تصلح لجعل الحياة على الأرض ممكنة، وإن حجمها وكثافتها ودرجة حرارتها وطبيعة أشعتها ودرجة بعدها عنا كل ذلك لازم لقيام حياتنا على كوكبنا الذي هو الأرض بتقدير عجيب محكم غريب. وكذلك وضع القمر وحجم الهواء والغازات وعالم النبات والحشرات. إن شئتم فقرأوا كتاب الله والعلم الحديث، كتاب الله يتجلى في عصر العلم، كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، كلهم علماء وماديون وكانوا ملحدين ويتكلمون بمنطق العلم لا بمنطق الدين، لتروا دلائل وجود الله عز وجل في هذه الأمثلة في هذا التقدير في تلك التسوية. ترى كل هذه العظمة. أسألك، ترى من الذي وضع كل هذه المخلوقات في مواضعها الصحيحة؟ من الذي قدر أحجامها وأشكالها وأبعادها ونسبها وعلاقتها هذا التقدير المحكم العجيب؟ هل عند الماديين الجاحدين من جواب يشفي الصدور؟ هل عند الملحدين من رد؟ كلا، أما نحن فجوابنا إنه الله، إنه الله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. إنه باختلاف التوازن في أي شيء تحدث كارثة تندثر بها المدنية وتتخبط البشرية. إذا بقي أي شيء على قيد الحياة ترى كيف يتحقق كل هذا التقدير وكيف يتم كل هذا التدبير إذا لم يكن هناك خالق أعلى يقدر فيحسن التقدير ويدبر فيحسن التدبير. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أحبتي، أحبتي في الله، هذا شيء من أدلة وجود الله من بعد دليل الخلق والحدوث والعناية والإبداع والحركة والنظام، وهذا دليل التقدير والتسوية ومن قبل الهداية والإلهام. يبقى إن شاء الله أن أحدثكم عن دليل الفطرة والأخلاق والتاريخ مع بعض الأدلة الشرعية، هذا موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تعالى. أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، أنا يعني لم أصل إلى الآن إلى الساعة ونصف، وكنا نصل إلى الساعتين قبل هذا، وكان بس يعني بيبقى فيه شيء من المداخلات أو ربما تأخير أو كذا، لكن أنا الآن أخشى ما أخشاه أن ينقطع شحن التليفون وأنا بعيد عن الشاحن. هذا شيء. الشيء الثاني إن أنا بستسمحكم وأنا بحاول أعيش المحاضرة إن أنا ما بركز في التعليقات، أحيانا نظري يقع عليها ولابس النظارة عشان الحكاية دي، ودي نظارة قراءة، من غير النظارة بيبقى شايف كده يعني، لكن مع النظارة الفرق ده بيزبط معايا شوية. فشفت أحد الإخوة بيطلب مداخلة، أنا ما عندي مانع أبدا ما دم الإخوة ربنا يفرج كربهم، أخونا أبو يحيى وأخونا الشيخ رضا، وأنا بقيت أدمن على الصفحة وكان قبل كده سيب لهم الحكاية دي، لكن أنا بقول لكم اللي عاوز مداخلة يتفضل، ما عنديش مانع، لكن أنا من النوع اللي هو بحاول أكون يعني أكون مثلا موضوعي مع الموضوع، يعني مش عاوز أدخل المواضيع في بعضها، ولما بيجيني تعليق أحيانا ألاقي مش محتاج الرد عليه، اللي يقول لك الأرض مين قال لك إن هي بتدور ولا بتجري ولا الكلام ده، يا سيدي ماشي خليك أنت خليك على رأيك، وأنا يعني لكن أنا بقول لك على الحقائق العلمية اللي توصل إليها العلم، الأرض بتجري والشمس بتجري الكون كله بيجري، بس أنت مش واخد البالك، حتى أنت بتجري برضه، بس العجيب في المسألة أنت لما تجري تتعب، ولو ركبت السفينة أو الطائرة أو السيارة أو القطار شوف قد إيه أنت بتحدث لك متاعب ودوخة ودوار، لكن سبحان من جعل الأرض تجري مرة حول نفسها ومرة حول المجموعة الشمسية ومرة مع جريان المجرة في سرعات مختلفة قدرها العلماء بتقديره، وعندي الكلام في الكتب وكذا لكن لا أحفظه الآن، سرعات مختلفة ومع ذلك أنت ولا بتحس بحاجة من ده كله. وسبحان من قال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا السماء بناء صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، يعني كنت بقول الحمد لله رب العالمين وهي موجودة برضو في الآية التي بعدها من سورة غافر. يبقى بكده احنا وصلنا لنهاية المحاضرة، وزي ما بنبه هل في حد بيطلب مداخلة بيطلب تعليق بيطلب تعقيب يبقى يتفضل ما في مشكلة. بيجيني حاجة كده يعني بشوفها لون أخضر بيظهر قدامي على إنه فلان طالب المداخلة اللي هو طالب المايك، فيبقى لو في حد يتفضل، وإلا فأنا بقول لكم يعني حتى لا يكون مع الطول نوع من اليأس أو من الكلل أو الملل، فأنا أكتفي بهذا القدر مسلما على كل من حضر. والإخوة اللي سلموا علي ولا رديتش عليهم أثناء المحاضرة بقول لهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل اللي دعانا نقول ربنا يتقبل منا ومنك ولك بمثل. وبنشكر الإخوة ونطلب منكم الدعاء لإخواننا اللي تارك يعني اللي حصل لهم محنة وابتلاء، الشيخ رضا والشيخ أبو يحيى، ادعوا لهم إن شاء الله يرجعوا لنا قريب ويواصلوا نشاطهم ودعوتهم. نسأل الله لهم التوفيق والثبات والسداد والفرج. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان، وأيدهم بتأييدك يا رحمن. أنت يا رب حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ألف اللهم بين قلوبنا، أدم المحبة بيننا، أنزل السكينة علينا، أصلح ذات بيننا، اهدنا السبل السلام، خرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. سألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لكل من ساهم في هذه الحلقة، وشكرا لكل من دعمها، شكرا لإخواننا الذين أعلنوا عن الدرس، شكر موصول لأختنا زهراء على هذه الجهود الطيبة، الله يجعلها في ميزان حسناتها. في تعليق دلوقتي بيقول الجمل طار التعليق خلاص، الجمل في عيني زرقة مش عارف تعمل ايه، تخليه ينور ولا يشوف بالليل ولا يجايز، بس يعني خلاص راح التعليق من قدامي. شكرا لصاحبة التعليق، لكل الإخوة كل الأخوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.